من المرضعة قد حملت. فلو أن بكرا مثلا أرضعت أو وضعت ثديها في فم صبي ثم درت لبنا وإن لم تكن تزوجت، فعند الحنابلة أن هذا اللبن لا يحرم، هذا اللبن لا يحرم. أو حتى عندما إذا كانت يائسة، كان سنها عمرها 50 أو 60، فرأت طفلا يبكي فألقمته ثديها ليسكت، فحينما مص در لبنها. عندهم أن هذا لا يحرم، لأنهم يشترطون في الحم في الرضاع أن يكون في اللبن أن يكون ثاب عن حملين، يعني راجع إلى حملين. والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس بشرط لازم، ليس بشرط لازم، فما دام أنه لبن ويسمى لبن فإنه يحرم. وطبعا المحرم هو لبن المرأة، أما لبن البهيمة لا يحرم. لو أن اثنان اشتركا في لبن بهيمة بقرة أو ماعز فإنه لا يحرم، إنما المحرم هو لبن المرأة. فإذن ولهذا الحنابل يعرفون الرضاع، يقول الرضاع المحرم هو مص من في الحولين، مص من في الحولين لبنا ثاب عن حملين، مص من في الحولين لبنا ثاب عن حملين. بهذا نفهم الرضاع والمحرم وكيف تحسب الرضعة، وأنه لابد أن يكون في الحولين. بقي مسألة ننبه إليها أيضا، وهي وإن كنا ذكرناها قبل قليل لكن لابد أن نؤكد عليها، وهي موضوع أن من رضع من امرأة فإن جميع أولادها يحرمون، فإن جميع أولادها وبناتها يكونون إخوانا له وأخوات من الرضاعة. وكما قلنا هناك لبس عند البادية ولبس عند بعض العامة، فيظنون أنه لا يحرم إلا من رضع معها فقط، من كانت في سنه من أولاد هذه المرضعة، ومن كان أكبر وأصغر أنه لا يحرم. وهذا غير صحيح، وإنما اللبن ينشر الحرمة في كل أولاد وبنات هذه المرضعة، بل كل أولاد وبنات زوجها الذي هو الأب الذي هو الفحل، لأنه قلنا إن اللبن للفحل، فكل أولاده وبناته يكونون أخ لهذا الرضاع. وكذلك أيضا الحرمة لا تنتشر إلا في من رضع فقط. فلو أنك أنت رضعت من هذه المرأة فإن جميع أولادها وبناتها يكون إخوانا وأخوات لك، لكن إخوانك أنت وأخواتك لا علاقة له، إخوانك أنت الذي لم يرضعوا لا علاقة له، أنت الذي دخلت إلى هذه الأسرة، أما بقية إخوانك لم يدخلوا، بقية إخوانك وأخواتك ما دام أنهم لم يرضعوا فإنهم أجانب، إنما أنت فقط أنت الذي دخلت على هذه الأسرة فأصبحت أخا لهم من الرضاعة. كذلك الحال لو أن هذا هو الذي رضع من أمك فإنه هو الذي يكون أخاك وأخا لجميع إخوانك وأخواتك، لكن إخوانه لا علاقة أنت لكم بهم، لا علاقة لكم بهم لأنهم لم يرضعوا. فإذن التحريم يتعلق بالراضع نفسه، الراضع هو الذي تنتشر فيه الحرمة في حق بنات وأولاد أو أبناء هذه المرضعة. بهذا التوضيح نفهم معنى تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وندرك بهذا أهمية هذا الحديث، وهي قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم استكملت لا شك وزادت إيضاحا آية المحرمات كما هي في سورة النساء، وكما وضع هذا الحديث وكما هذا وكما قلنا في حديث الفرائض الحق الفرائض بها أنه وضع قاعدة وضحت وضبطت فيما يتعلق بأحكام المواريث، كذلك هذا وضع قاعدة تبين ما يتعلق بأحكام الرضع. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حينما وصلنا الميقات بقصد أداء العمرة، وبعد أن لبسنا ملابس الإحرام، قمت بالتحدث على الذين معي وتذكيرهم بأهمية التلفظ بنية الإحرام، وذلك للدخول في النسك، على أمل أنني عندما تتحرك السيارة سوف أقوم بالتلفظ بالنية، ولكنني نسيت حتى أكملت الطواف الآن، هل أكمل السعي أم ماذا علي؟ لما دام أنك أحرمت بالفعل ولبيت أيضا فإن هذا إن شاء الله كافي، وإن كان التلفظ بالنية بالنسبة للحج مشروع، التلفظ بالنية في الحج مشروع، بمعنى تقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبل مني، أو اللهم أني أريد الحج إذا كنت تريد الحج، أو أي نسك من الأنساك كما قلت، أريد التمتع بالعمرة هي الحج إذا كان تمتع، إلى آخره، أنساك الحج أو أنساك الإحرام المعروفة أو أنواع النسك المعروفة. فالتلفظ بالنية في الأنساك مشروعة، بخلاف العبادات الأخرى. العبادات الأخرى التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تتلفظ بالنية للصلاة، حينما تريد أن تقف صلاتك، اللهم نريد أن نصلي 4 ركعات فرضا جماعة، الظهر فرضا جماعة خلف هذا الإمام، إلى هذا كله غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولم يثر عنه أنه علم أصحابه أن يقولوا ذلك، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي أنت وأمي يا رسول ماذا تقول، لأنهم يرونه لحيته عليه الصلاة والسلام تضطرب ولا يسمعون ما يقول، فقال ماذا تقول، فأخبره أنه يقول دعاء الاستفتاح، فإن يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فلو كان هناك نية أو تلفظ لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصلوات تقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في اليوم والليلة 5 مرات وما أثر، بينما الحج لم يحج إلا مرة واحدة ومع هذا نقل، الحج لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومع هذا نقلوا أنه كان يقول يلبي وأمر أصحابه أن يلبوا وأن يجعلوها عمرة وإلى آخره في أشياء معروفة، بينما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات على مدى 20 سنة أو قريبا من ذلك لم ينقل حرف واحد أنه كان يتلفظ بالنية. كذلك حال بالنسبة للصيام، ما يحتاج إلا أن تتلفظ بالنية عند السحور، اللهم نريد الصيام هذا اليوم، هذا كله ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل شيء يتعلق بالعبادات لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاتيان به أو الزيادة عليه فإنه بدعة في الدين. هل يشترط في الاعتكاف عمل مصلى للشخص لا يتركه إلا للضرورة؟ وهل يلزم المعتكف قراءة القرآن؟ وهل بالإمكان قراءة بعض الكتب والكتيبات النافعة؟ هو ينبغي الإنسان لا شك في الاعتكاف أن يلزم مكانا من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة كما تعلمون، ضرب له قبة في المسجد كان يلزمها، فالإنسان يلزم مكانه في المسجد ويتعبد فيه ويقرأ ويذكر الله عز وجل ويصلي النوافل، وأما طبعا الجماعة يصلي مع المسلمين، فيلتزم بهذا المكان، لأن هذا من معاني الاعتكاف. لكن لو تنقل داخل المسجد فلا مانع، لكن غالبا التنقل يكون في مشغلة، التنقل يكون في مشغلة وانصراف، بينما الاعتكاف حق الإنسان يعتكف بمعنى أن يلزم هذا المكان، ومنه سمي عكوف، سمي عكوف لأن معنى العكوف والملازمة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام معاتبا قومهم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون له. ولهذا أيضا الإمام مالك كره رحمه الله كره إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأنه يشبه عكوف أهل الأوثان على أوثانهم. فلاحظ دقة السلف رحمهم الله وملاحظتهم البعد عن كل أسباب الانحراف. فقد يكون إطالة الوقوف عند القبر قد يكون مقصده حسنا، لكن 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 هذا القصد الحسن لا يكفي وحده، لأن عادة البدع لا تنشأ إلا من مثل هذا. فأنت تطيل الوقوف بنية حسنة، يأتي الذي بعدك ويكون له أمور أخرى، ومن هنا تلاحظ كل الانحرافات التي صارت في الأمة، سواء فيما يتعلق بالقروب بالقبور بالأضرحة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالأماكن الخاصة سواء مساجد أو غيرها، كلها تأتي نتيجة اجتهادات ليست مبنية على شرع ولا على نص، وإنما مجرد باعثها حسن النية وحده. وحسن النية وحده لا يكفي، حسن النية وحده لا يكفي. فالمقصود بذلك هو أن العكوف يعني الملازمة، العكوف والاعتكاف يعني الملازمة. فإذا تلزم مكانا في المسجد لا مانع، وتجتهد فيه بالعبادة والإتيان بأنواع العبادات المشروعة من قراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل والدعاء والتدبر والتفكر، فكل ذلك عبادة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فإن هذا كله من التعبد. وهل بالإمكان قراءة بعض الكتب والكتيبة؟ لا مانع أن تقرأ الكتب، بخاصة إذا كانت أيضا تتعلق بالأمور الدينية والزيادة في العلم الشرعي والفقه في الدين والقرب من السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أيضا لا مانع، لأنها عبادة، لأن طلب العلم والقراءة في العلم عبادة ولا شك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وينبغي أن تكون كتبا نافعة، وبخاصة ما يتعلق ب القضايا الشرعية وقضايا الأحكام وقضايا فضائل الأعمال والرقائق والسلوكيات المشروعة فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وتهذيب النفس ودواء النفوس وأدوائها، هذه كلها داخلة في هذا إن شاء الله، ما دام أنها كتب علمية وطلب علم شرعي، فإن طلب العلم عبادة. يقول أخذت عمرة عن نفسي قبل أسبوع وأريد أن أخذ عمرة لوالدتي المتوفاة، فما رأيكم؟ يصح ذلك إن شاء الله. وإن كنا نرى أن الإنسان لا يخرج من مكة من أجل عمرة، لا يخرج من مكة من أجل عمرة، لأن الأصل في العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، والذي يزور البيت هو من كان خارجه، الذي يزور البيت هو من كان خارجه. أما أن تخرج من البيت لتزور، هذا ليس بمأثور، هذا ليس بمأثور، ولهذا الأفضل لك أن تبقى وتكثر من الطواف وهذا كافي. أما إذا جاء لك عارض وخرجت من مكة لغرض من الأغراض، كما لو ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى خارج الحرم، كما لو ذهبت إلى التنعيم أو إلى الجموم أو إلى بحر أو إلى مناطق خارج الحرم، ثم عند عودتك أتيت بعمرة، فإن هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. وإن كنا لا نرى أن الذي يخرج من مكة لأجل عمرة أنه مبتدع، ليس ببدعة، هو جائز، لكن الأولى أن لا يفعله، الأولى أن لا يفعله. والدليل أنه ليس ببدعة طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر، وإذنه دليل على الجواز. يقول إنني أحبس خروج الريح أثناء الصلاة وأشعر بعد ذلك أنه خرج شيء بعد حبسي لخروج الريح، فهل هذا يطر الصلاة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، بمعنى أنك لا تخرج من صلاتك ولا تنتقض طهارتك إلا بيقين أو غلبة ظن. أما مجرد الهاجس أو مجرد الإحساس الذي ليس مبنيا على شيء، فإن هذا لا يلتفت إليه، إما أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، مما يدل على أن الأمر مربوط باليقين أو بغلبة الظن. أما مجرد حتى ولو سمعت قرقرة في بطنك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه أو يحس بقرقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
ذكر هذه بعض الملاحظات كتبها، نأخذ بها إن شاء الله ونرفعها للمسؤولين إن شاء الله. ثانية والشيخ، هل بلع اللعاب والبلغم يفطر؟ وما العمل الخلاص منه في الصلاة؟ لا يفطر حقيقة، لكن لا شك أن أما اللعاب فلا شيء فيه، لكن البلغم هو الذي يمجل أنا والمستقذر ومستكره. وحتى وإذا كنت في الصلاة أيضا لا مانع أن تبصق في الصلاة، لكن تبصق بمنديل، تبصق بمنديل. ولو كنت في برية أو في مكان يعني لا مانع أن تبصق عن يسارك إذا كان لا يلوث. أما داخل المساجد الآن بترتيبها وفرشها فإن البصاق لا شك أنه أيضا وكل المسجد فإنه خطيئة. لكن إذا كان مثلا في برية أو في مكان يدفن فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفرته ودفنها. لكن إذا كان معك منديل وهذا هو الذي ينبغي فلا مانع أن تبصق ولو كنت في الصلاة، تبصق بمنديل ولو كنت في الصلاة. هل يجوز للمسلم أن يقول ورب المصحف أو المصحف أو في ذمتي ونحو ذلك؟ في ذمتي لا يجوز، في الذمة والأمانة هذا لا يجوز. أما رب المصحف إذا قصد بالمصحف الورق فيجوز أن يقول ورب المصحف، أما إذا قصد بالمصحف كلام الله فإنه يقسم بكلام الله نفسه كما قال والمصحف ويقصد به القرآن، فإنه يجوز القسم بالقرآن لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز القسم بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والقرآن صفة من صفاته لأنه كلام الله، فيجوز أن تقسم بالمصحف كان تقول والقرآن. أما إذا قصدت الأوراق، الأوراق مخلوقة فيجوز أن تقول ورب المصحف إذا قصدت الأوراق والجلد ونحو ذلك. أما إذا قصدت الكلام فإنك تقسم بالكلام نفسه وتقول والقرآن يجوز. وهذه أيضا ملاحظة فيما يتعلق بمواقع النساء كذلك، لأن النساء فيه أيضا يعني طيب خلاص خليه كله.
جزاك الله خير، كثر الله خيرك،
خير إن شاء الله. فيه ترتيب فيما يتعلق بالنساء الحقيقة، يعني وضع أماكن خاصة لهن، وسواء في الدور الثاني أو في الساحات الخارجية أو حتى في الدور الأرضي. ومعلوم طبعا أنه لا بد من ترتيب مثل هذا، ومعلوم أيضا كذلك أن كثرة العمار والزوار لبيت الله بما في ذلك الرجال والنساء، كثرة الرجال والنساء وكثرة ظاهرة جدا يعني كما تلاحظون. ومعلوم أن إذا كثروا لا بد أن يتخذ إجراءات معينة، ولا يتصور لك إذا ما رأيته في العام الماضي لابد أن يستقر على ما هو عليه الآن، وبخاصة إذا تغيرت الأعداد وكثرت فإنه لابد من إيجاد نوع من الترتيب. والذي يعرفه أن المسؤولين في الحرم مجادون في أن يعني أيضا يضعوا أماكن خاصة للنساء وأماكن خاصة للرجال، بل حتى أبواب أيضا خاصة للرجال وخاصة للنساء، وهذا فيه دراسة جادة وقد يكون نفذ بعضه الآن في بعض المواقع. فكل هذه أمور تدرس في محاولة يعني ترتيب الأمور على حسب ما يجد من أحوال وعلى حسب ما يكثر الناس. فالموضوع أؤكد للأخ السائل أنه محل عناية إن شاء الله. سجدة الشكر هل فيها تسليم وتكبير؟ إذا قلنا إنها صلاة فإنها فيها تكبير وتسليم، لكن إذا قلنا ليست بصلاة فإنها لا تحتاج، والذي يبدو أنها ليست لصلاة، ليست صلاة، بدليل أن الإنسان يأتي بها حالما يوجد سببها، عندما يوجد سببها من تجدد نعم أو انصراف نقم فإن الإنسان يسجد الشكر لله عز وجل. إذا أخبر خبرا سارا أو ذكر أن شيئا رفع من المصائب أو من البلايا تتعلق بشخصي أو تتعلق بالمسلمين فسجد شكرا لله، فهذه طبعا الإنسان قد لا يكون على طهارة فيسجد حال ما يسمع الخبر السار والخبر الطيب، أو حتى حينما يرتفع خبر السوء أو حال السوء فإنه يسجد، ولهذا هي ليست بصلاة. هل توجد سنة واجبة وسنة مؤكدة؟ وكيف يكون العمل بها. لا، إذا كان سنة المصطلحية كما يصطلح الفقه والأصول، فإن السنة هي قسيم للواجب، السنة قسيم للواجب. أما إذا مقصودك السنة بمعنى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم هي سنة واجبة وسنة مستحبة، إذا كان مقصود السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض ما أثر يكون واجبا وبعضه يكون مستحبا وبعضه يكون أيضا مباحا على حسب ما دلت عليه السنة. أما إذا مقصود السنة الاصطلاحية التي بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فإن هذه لا تكون إلا مستحبة، يعني غير واجبة. وضع اللولب لمنع الحمل من دون علم الزوج لأنه دائما يهدد بالطلاق، لا، النسل حق للزوجين، النسل وابتغاء الولد وابتغاء ما كتب الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا حق للزوجين، فينبغي أن يكون عن باتفاق منهما، باتفاق منهما فيما يتعلق بالعزل وما يتعلق بالأشياء هذه، فإنها تكون لابد يكون باتفاق، لأن الحق لهما جميعا، الحق لهما جميعا. هل هناك فرق بين ركعتي الفجر التي قبل الأذان والتي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، وبين راتبة الفجر؟ هي راتبة الفجر لا تكون إلا بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت. راتبة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه تكون بعد دخول الوقت. أما ما قبل ذلك فإنها من صلاة الليل، فالصلاة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم جالسا هذه من صلاة الليل بعدما ينتهي من وتره عليه الصلاة والسلام. حديث زمزم لما شرب له، هذا يروى حديث لكن أظن فيه ضعف، وإنما هو الذي جاء زمزم طعام وطعم، لكن لا شك أن زمزم ماء مبارك، زمزم ماء مبارك، وهو أيضا يعني أيضا لما شرب له من حيث أنه فيه هذه الخصوصية، ولهذا كان المستحب أن يتضلع الإنسان منه بمعنى أن يرتوي ويكثر منه ويرجى فيه بإذن الله الشفاء والبركة. وقد ذكر العلماء فيما يتعلق بماء زمزم أشياء كثيرة كابن العربي المالكي وغيره، فقال إنه مجرب لمن شربه معتقدا لا مجربا ولا بما جاء مكذبا، أو كما قال رحمه الله. قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وفي رواية أخرى وفي آية أخرى بل رفعه الله إليه. هل عيسى عليه السلام توفاه الله أم رفعه؟ هو الذي يبدو أنه توفي ورفعه الله عز وجل، وسوف يعود، سوف يعود في آخر الزمان، سوف ينزل عيسى آخر الزمان، لكن المنفي أنهم قتلوه، ما صلبوه وما قتلوه، لكن الوفاة غير القتل. إذا احتلم إنسان وهو محرم فماذا يجب عليه؟ إذا كان نائما احتلمه نائم لا شيء عليه، إذا كان احتلمه نائم وهو محرم لا شيء عليه، المحرم والصائم إذا احتلمه نائم فإنه لا شيء عليه، إحرامه صحيح وتام والصيام صحيح وتام، وإنما عليه أن يغتسل للجنابة. هل البول داخل الحمام واقفا في حوض الموصلة جائز؟ سواء في الحمام أو في غيره البول واقفا مكروه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان قائما، إلا إذا كان في حاجة أو عذر أو مرض، أو أيضا يخشى تلويث، إذا كان يخشى تلويث فأيضا لا مانع، لذا كونك حاجة، وإلى الأصل
أن يبول الإنسان قاعدا غير قائم. هل قراءة الفاتحة في صلاة التراويح متابعة للإمام أم لابد من قراءتها بعد قراءة الإمام؟ لا تقرأها في أي حال من حوال القيام، سواء بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أو إذا كان له سكتات، وإن كان عادة التراويح يكون فيها محاولة على التخفيف للناس أو على الناس، فتقرأها في أي حال ما دام أنك قائم فأنت تقرأها ولو كان الإمام يقرأ. يقول كلما نصحنا بعض الإخوة على ترك الدخان وأنه حرام يقول ليس بحرام وإن كان حراما إلى آخره. على كل حال يعني وجود الحرام في الناس لا يعني أنه ليس بحرام، بل حتى المحرمة وجدها حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة. الخمر موجود أنه محرم، ووجد من شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد، ووجد من زنى وجلد ورجم إلى آخره. فوجود المحرم هذه حجة واهية، وإنما هذا من وسوسات الشيطان، وهذا من الخذلان، وهذا يدل على الإنسان يعني ليس عنده استعداد أن يسمع الحق، لأن هذه حجة غير مقبولة أبدا، لأن لا يخلو عصر ولا جيل من وجود المحرمات في أوساط الناس، وإن كانت لا شك أنها تزداد وتنقص على حسب قوة إيمان الناس وقوة الوازع وقوة أهل الحسبة وقوة الأمر المعروف النهي عن المنكر إلى آخره، لكنها لا يخلو أبدا زمن ولا عصر من وجود محرمات ومنكرات ومبيقات، لكنها مد وجزر على حسب قوة أهل الناس وعلو أهل الحق. فهذه معلوم قطعا ليست حجة، وإنما تدل على نوع من الخذلان وعلى نوع من التبرير الساذج والسامج، وإنما يعني لا يدل على أنه ممن يحب النص أو يحب الناصحين، وهذا علامة ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه فيها. فكما هو معلوم لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. إذا انتقض وضوء المحرم وهو يطوف فهل يستأنف أم يبدأ من الأول؟ وإذا بدأ من الأول ألا يكون في مشقة وخاصة في الحج؟ نعم، إذا انتقض وضوءه يبدأ من الأول، يبدأ من الأول لأنه فسد طوافه، والمشقة هذه غير عاذرة، لأن الحج كله مشقة والعمرة كلها أيضا فيها من المشقات، لكنها مشقات محتملة، مشقات محتملة وإن كانت هي مشقة. يقول أب يشتغل في لحم لحم الخنزير، وعنده بيت من عمله في عنده ثلاثة أولاد إلى آخره، لو ورث المنزل يبقى حرام ما حكم؟ لا إن شاء الله، يعني إرث هذا أرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه، وإن استطاعوا التخلص طيب، وإذا لم يستطيعوا فإنه لا حرج، لأن الوزر على من كسب حراما، وإن تعففوا واستغنفه أولى وأحسن، لكن لا يقال إنهم لا يرثون ذلك. وذكر صاحب الرضا المربع مسألة من به شبق إلى آخره، يحتاج أني أراجعها إن شاء الله، أراجع المسألة هذه وأشوف. يعني
يقول مكثت فترة طويلة غير منتظم في الصلوات وترتب على ذلك فوائد كثيرة، والسؤال كيف أقضي هذه الفوائد، وهل إذا قضيتها في الحرم وفي رمضان أنال ثوابا أكبر؟ لا شك أن مخطئ ومسيء وهذا أمر خطير، وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إليه توبة صادقة. ونعم تقضي هذه الصلوات، تقضي هذه الصلوات وهي في ذمتك، وقضاءك لها في أي وقت، ولا تلتزم كما يظن بعض العامة أن الظهر مع الظهر والعصر مع العصر الأخير، لا، إنما تقضيها لما أن تسردها سردا على حسب طاقتك، تصلي من الضحى وتصلي بين الظهر والعصر وتصلي بعد العصر وتصلي بعد المغرب بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، فإنك تقضيها في الحرم مثلا أو في أي مكان. وهذه فوائد والأمر خطير وهي واجبة في ذمتك من قبل، وأما الثواب وزيادته فهذا على حسب ما يعلم الله عز وجل من صلاحك وصدق نيتك وصدق توبتك.